بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتش الكتب، ونكمل كلامنا مع شخصيات العهد القديم من سفر الملوك الثاني. فإحنا خدنا إليشع النبي، وخدنا كمان حزقية الملك. ناخد ملك آخر يمكن كتير منكم ما يعرفهوش، إنما شهد له الكتاب كما لم يشهد لأحد بعده، هو الملك يوشيا. صفحة 22 يقول: كان يوشيا ابن 8 سنين حين ملك، وملك 31 سنة في أورشليم، واسم أمه يديدة بنت عدايا، وعمل المستقيم في عيني الرب، وصار في جميع طريق داود أبيه، لم يحد يمينا ولا شمال. يوشيا ده كان أبوه وجده ناس مش كويسين، يعني الملوك اللي قبل منه ما كانوش كويسين، وده المفروض بيصعب مأمورية أي واحد أنه يمشي كويس، أنه القدوة المباشرة زي آمون أبو يوشيا أو منسى الملك اللي قبل كده، دول ما كانوش منسى، ده اللي نشر أشعياء بالمنشار. إنما يوشيا لأنه تملك وهو طفل، ويبدو أن رئيس الكهنة كان راجل تقي وهو اللي رباه، فإيه كان عنده خوف ربنا من طفولته، فيقول عنه الكتاب لم يحد يمينا ولا شمالا. ودي تورينا ان الانحراف الروحي ساعات يحدث يمين يبقى فيه تطرف كده، وساعات شمال يبقى فيه بعد عن ربنا. لا تتطرف زيادة ولا تبعد عن ربنا، خليك في السكة زي ما قصدها ربنا. في السنة 18 للملك يوشيا ارسل الملك شافان الكاتب الى بيت الرب قائلا: اصعد الى حلقية الكاهن العظيم فيحسب الفضة المدخلة لبيت الرب التي جمعها حارس الباب من الشعب، فيدفعوها ليد عامل الشغل الموكلين ببيت الرب، ويدفعوها لعامل الشغل الذي في بيت الرب لترميم سلم البيت، للنجارين والبنايين والنحاتين، ولشراء أخشاب وحجارة لأجل ترميم البيت. إلا أنهم لم يحاسبوا بالفضة المدفوعة لأيديهم، لأنهم إنما عملوا بأمان. لما بقى 18 سنة يدوب شاب صغير، يعني هو ما ابتدى 8 سنين، بعد 10 سنين اهتم جدا انه يعمر بيت ربنا، لان هيكل سليمان مع الايام ومع الانحراف كان بقى زي المهجور، حتت محروقة منه، حتت خربانة ومهجورة. فهو يوشيا ابتدى يحفز كل الناس يطلعوا الفضة اللي هي في الصناديق ويدفعوا للنحاتين والنجارين والحجارين وكده عشان يشتغلوا بيت ربنا ويعمروا. في ناس من العمال كعادة كل يعني الشعوب المتدينة بقت بتعمل الشغل وايه مش عاوزة حقها، بتعمل شغل ربنا بطيب خاطر ويشتغلوا بأمانة ومش مستنين فلوس. ففي جزء كبير من العمال من أجل روح يوشيا الحلوة دي كانوا يشتغلوا من غير ما ياخدوا حق تحقهم. فقال حلقية الكاهن، ده بقى الموقف اللي عاوزين ننشغل بيه شوي، لشافان الكاتب: قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب. احنا بنقول ان امون ومنسى والاجيال اللي قبل كده كانت ماشية وحشة، من اول حزقية اللي فات عليه كتير لغاية يوشيا كانت الملوك مش مركزة مع ربنا. فهما بيعمروا بيت ربنا لقوا كتاب سفر الشريعة، لانه المفروض ده يبقى محفوظ دايما في الهيكل، وكل ملك قلنا انه بينسخ لنفسه نسخة من سفر الشريعة. فسلم حلقية السفر لشافان فقرأوا. في عندنا واحد اسمه حلقية الكاهن وواحد اسمه شافان الكاتب، دول رجال دين. الكاتب ده زي عزرا الكاتب، بيبقوا يعني المفروض حافظين التوراة ومسؤولين عن التعليم، وحلقية ده الكاهن. فقرأه، وجاء شافان الكاتب إلى الملك ورد على الملك جوابا وقال، راح يدي تقرير للملك يوشيا: قد أفرغ عبيدك الفضة الموجودة في البيت ودفعوها ليد عامل الشغل وكلاء بيت الرب. وأخبر شافان الكاتب الملك قائلا: قد أعطاني حلقية الكاهن سفرا. وقرأه شافان أمام الملك. يعني شوفوا قد إيه بقالهم سنين ما يعرفوش حتى فين، يعني مش مركزين فين كتب ربنا وكلام ربنا، مركون من بدري. فلما سمع الملك كلام سفر الشريعة مزق ثيابه. عمل حاجة غريبة قوي يوشيا، هو بيسمع كلام التثنية شق هدومه وابتدى يعيط. يعني ايه الكلام ده احنا ما بنعملش منه حاجة خالص، ده لازم يجي علينا غضب ربنا، ده كتاب موسى بيقول الشعب اللي ما يعملش وما يعملش هيجي عليه ويلات ولعنات، يبقى يجي علينا كل اللعنات. فيوشع خاف جدا لما سمع كلمة ربنا، ودي علامة من علامات التقوى اللي تعجب ربنا. فإشعياء النبي ربنا يقول إيه؟ إلى هذا أنظر، إلى المسكين، إلى المنسحق الروح والمرتعد من كلامي. ربنا لما يلاقي واحد بيخاف من كلام ربنا وياخد الكلام على نفسه ويبكي أمام كلمة الله يفرح ربنا به، لأن دي بداية التغيير ودي علامة خوف مقدس. فهنا لما سمع الملك كلام سفر الشريعة مزق ثيابه وأمر الملك حلقي الكاهن وأخيقام وعجبور ابن ميخا وشفان الكاتب وعساي عبد الملك، بقى يلم كل الناس حبايبه، اذهبوا اسألوا الرب لأجلي، بيقول لهم روحوا صلوا لربنا عشاني عشان غضب ربنا ما ينزلش عليا، روحوا قولوا له ارحم يا رب شعبك ما عملناش اللي انت قلته، اسألوا الرب لأجلي ولأجل الشعب ولأجل كل يهوذا من جهة كلام هذا السفر. هنا إذا ملك يسأل الكاهن أن يصلي من أجله، عشان في ناس مش بيعجبها أن حد يروح لأبونا يقول له صلي لي، طب ما هو ده من جيل لجيل رجال الله مسؤولين عن الصلاة. فراح للكهنة والكاتب والناس المسؤولين قال لهم روحوا صلوا لي وصلوا للشعب لكي لا يأتي علينا من كل الكلام اللي قريناه ده، لأنه عظيم غضب الرب الذي اشتعل علينا. قال لهم نستاهل كل اللي يجرى لنا بعد الكلام ده، احنا ما بنعملش منه حاجة. من أجل أن أباءنا لم يسمعوا لكلام هذا السفر ليعملوا حسب كل ما هو مكتوب علينا. ده معناه أن يوشيا الملك صدق كل كلمة، والإيمان يخلي الواحد يخاف. يعني معلمنا بولس يقول بالإيمان نوح لما أوحي إليه خاف فبنى فلكا لخلاص بيته. لما ربنا قال له في طوفان جاي صدق، ولما صدق خاف، ولما خاف ابتدى يشتغل في الفلك. في ناس تسمع كلام ربنا ما تصدقش أو تاخد الكلام بسطحية. لما ربنا يقول حسبوا في جهنم مستنياكم، يعني ما يعتبروش للكلام قوي. في ناس في ربنا يقول لا تدينوا كي لا تدانوا، بالكيل اللي بتكيلوا بيه يكال لكم، ما ياخدوش الكلام باهتمام. إنما الإنسان الروحاني خاف لما يسمع كلمة ربنا، وبسبب الخوف ده ياخد موقف من حياته. فذهب حلقي الكاهن وأخيقام وعجبور وشفان وعساية إلى خلدة النبية امرأة سلوم حارس الثياب وهي ساكنة في أورشليم في القسم الثاني وكلموه. راحوا للنبية اللي اسمها خلدة دي، يقولوا لها ده الملك منهار وعمال يبكي وبيقول صلوا لي لأن ربنا غضبان علينا. فقالت لهم هكذا قال الرب إلى إسرائيل. هنشوف بقى النبية يعني هترشد بإيه. قول للرجل الذي أرسلكم إليه هكذا قال الرب، ها أنا ذا جالب شرا على هذا الموضع. هل فعلا أنا جايب شر على الموضع ده؟ ده قبل السبي يا جماعة، عارفين بعدها بسنين حصل سبي أورشليم بقى، وكان بتوع بابل دخلوا كسروا وحرقوا وخدوا سبايا كتير قوي، كل ده علامات غضب ربنا على الشعب اللي بعد عنه. أنا جالب شرا على هذا الموضع وعلى سكانه، كل كلام السفر الذي قرأه ملك يهوذا اللي أنا قلته هيحصل. أنا قلت لو بعدت عني وعبدت أوثان وأهملت الهيكل وتركتم حصاياي هيحصل وهيحصل، ومن اللي هيحصل سبي. من أجل أنهم تركوني وأوقدوا لآلهة أخرى لكي يغيظوني بكل عمل أيديهم فيستعل غضبي على هذا الموضع ولا ينطفئ. كلمة يغيظوني دي ربنا له كل المجد، طبعا أعلى من كل المشاعر البشرية، لكن عشان يقرب المعنى لينا بيقول اللي انتوا بتعملوه بيغيظني. لما الواحد يبقى مشغول في الدنيا زيادة وراكن ربنا خالص بيغيظ ربنا. لما واحد يحط ثقته في الفلوس ويعتبر الفلوس هتحلله المشاكل بيغيظ ربنا. لما واحد يجري ورا الناس يحتمي فيهم وربنا قال ملعون من اتكل على زراع ربنا بيغيظ ربنا. لما واحد يهتم قوي ببيته وحاله وماله وبيت ربنا مهمل تماما بيغيظ ربنا. فقال هم غزوني وتركوا عهدي ولازم هيحصل الكلام اللي انا قلته يحصل فيهم. اما ملك يهوذا الذي أرسلكم لتسألوا الرب هكذا تقولون له. ده بالذات بقى يوشيا له رسالة تانية، يعني لازم ربنا هيعمل اللي قاله، لأن ربنا ما بيرجعش في كلامه. هما بقالهم 60-70 سنة كشعب منحل عبد أوثان عاش في الفساد، يبقى خلاص العقاب جاي جاي. من بعد حزقيا الملك قلنا إيه، التدين ابتدى ينزل وابتدوا يعبدوا أوثان ومشوا غلط. فإذا التأديب جاي جاي زي ما حصل في إسرائيل هيحصل في يهوذا. إنما الملك اللي بعتكم هكذا تقولون له، هكذا قال الرب إلى إسرائيل من جهة الكلام الذي سمعت، من أجل أنه قد رق قلبك، من أجل أنه قد رق قلبك وتواضعت أمام الرب حين سمعت ما تكلمت به على هذا الموضع وعلى سكانه أنهم يصيرون دهشا ولعنة، ومزقت ثيابك وبكيت أمامي، قد سمعت أنا أيضا يقول الرب. قال له زي ما أنت سمعت كلامي وخدت جد وشقيت هدومك وعيطت قصادي واتضعت، أنا مقدر خالص اللي أنت عملته، أنا كمان سمعت صرختك، أنا كمان سمعت صلاتك. يبقى ربنا بيقول لك اسمعوا كلامي أسمع كلامكم، اسمعوا وصيتي أسمع صلواتكم، اعتبروا الكلامي اعتبر لكلامكم. لكن انتوا عاوزين انا اسمع صلاتكم وانتوا متجاهلين كل وصاياي وكل تعليمي. فيشيا لانه خاف من كلام ربنا واتضع قدام ربنا لسه حتى ما صلحش حاجات كتير، لانه كان صغير وما يعرفش، عن جهل كان مش دريان، قال له انا مجرد بس الموقف ده هيفرق معاك. ها أنا ذا أضمك إلى أبائك فتضم إلى قبرك بسلام. أنت بالذات يا يوشيا مش هيحصل في أيامك حاجة وحشة، وهأجل العقاب لأنك أنت تائب وأنت ملتزم، إنما الشعب المنحل اللي وراك ده لازم يؤدب ويعاقب، هنأجل تأديبه عشان خاطرك بس. ولا ترى عيناك كل الشر الذي أنا جالبه على هذا الموضع. فردوا على الملك جواب، راحوا بالخبر قالوا له خلد النبي بتقول ربنا اللي قاله مش هيرجع فيه والعقاب جاي جاي، لانه بتوع يهوذا دون انحرفوا تماما. انما في رساله حلوه، انت بالذات مش هيحصل في ايامك حاجه وحشه، انت خفت ربنا وخدت الكلام وتواضعت وبكيت، فربنا مقدر موقفك. فارسل الملك فجمعوا اليه كل شيوخ يهوذا واورشليم. شوفوا بقى الملك الحلو ده، مش بس اطمن خلاص مش هيحصل حاجه وحشه في وقتك، لا قال انا مش هسيب الشعب ينحرف، أنا هحاول أعمل بكل قدرتي الكلام اللي قاله ربنا، هرجع الشعب تاني لتقوى الله. هنا بقى هيعمل اللي عمله حزقية قبلها بسنين طويلة، واللي عمله طبعا داود النبي زمان. وصعد الملك إلى بيت الرب وجميع رجال يهوذا وكل سكان أورشليم معه، عمل استدعاء لكل سكان أورشليم، جاب البلد كلها وقفهم قصاده كده عشان يسمعوا، والكهنة والأنبياء وكل الشعب من الصغير إلى الكبير، وقرأ في آذانهم كل كلام سفر الشريعة الذي وجد في بيت الرب. في الغالب أرى سفر التثنية. وقف الناس من الصبح بالليل صغير وكبير، والكتبة ابتدوا يقروا عليهم سفر التثنية وسفر الشريعة كلمة كلمة بدقة شديدة وبصوت واضح. ووقف الملك على المنبر وقطع عهدا، يعني كل ما تتقري حد يقول لهم ايه كلام ده هنعمله اللي ربنا قاله، نقطع عهد قدام ربنا كلنا هنلتزم به، وصية السبت نلتزم بها، وصية الختام نرجع نراجع نفسنا عليها، وصية الذبائح، كل ما كتب في سفر الشريعة. بدأ يراجع الناس، عمل زي درس عام كده لكل جمهور الشعب، ووقف الملك بنفسه يقطع العهد أمام الله. قطع عهدا أمام الرب للذهاب وراء الرب ولحفظ وصاياه وشهاداته وفرائده بكل القلب وكل النفس لإقامة كلام هذا العهد المكتوب في هذا السفر. كم واحد فينا لما يقرأ الإنجيل بيقول له حاضر يا رب، أوعدك يا رب أعمل اللي أنت قلته مهما كلفني. كم واحد بيعمل كده؟ لو عملنا كده نعجب ربنا، لو خدنا كلام ربنا باهتمام وبتركيز وبخوف ربنا بيفرح، لأنه بيحس إن إحنا أولاده صحيح ومقدرين كلامه. إنما ياما ناس تسمع وتقرأ كلام ربنا وخلاص كمعلومات كيعني حكايات، إنما كم واحد يقف بعد كل مرة يسمع ويقرأ الإنجيل يقول له سامحني يا رب إن أنا ما عملتش اللي أنت قلته، ساعدني يا رب ألتزم، أوعدك يا رب أحاول بكل طاقتي عشان أعمل اللي أنت قلته. ووقف جميع الشعب عند العهد، يعني لما جه يتعهد قال لهم كله يقف زي ما بيحصل دلوقتي وقت قراية الإنجيل، قفوا بخوف أمام الله لنسمع الإنجيل المقدس. وأمر الملك حلقية الكاهن العظيم وكهنة الفرقة الثانية وحراس الباب أن يخرجوا من هيكل الرب جميع الآنية المصنوعة للبعل. هو ما كانش دريان ان في اوثان محطوطة في اوض الهيكل من وقت الملوك الفاسدين منسة وامون والناس دول. فقال لهم حسب الشريعة لازم نطهر الهيكل من كل نجاسة ورجاس. فابتدوا يطلعوا كل التماثيل البعل والسواري واجناد السماء واحرقها خارج اورشليم. خد كل الحاجات دي وحرقها بر في حقول قدرون وحمل رمادها الى بيت ايل. ولا شا كهنة الاصنام زي ما عمل ايليا زمان، لا شا كهنة الاصنام الذين جعلهم ملوك يهوذا ليوقدوا على المرتفعات في مدن يهوذا وما يحيط بأورشليم، والذين يوقدون للبعل للشمس والقمر والمنازل وأجناد السماء النجوم يعني. وأخرج السارية من بيت الرب خارج أورشليم إلى وادي قدرون وأحرقها في وادي قدرون ودقها إلى أن صارت غبارا. نفس الغيرة اللي كانت عند موسى النبي زمان لما مثل كالعجل الذهبي ودق وصحنه كده ودراه كده، عمل كده يوشيا بغيظ شديد من الوثنية اللي هتبقى سبب دمار للشعب. وضر الغبار على قبور عامة الشعب وهدم بيوت المأبونين. المأبونين دول الجماعة اللي عندهم شذوذ وبيمارسوا الخطية الدنسة دي براحتهم، فهدم كل بيوتهم وطهر البلاد منهم. حيث كانت النساء ينسجن بيوتا للسارية، يعني كانوا الستات كمان اللي بيمارسوا الزنا بيقعدوا يعملوا حاجات للتماثيل ويعملوا بيوت كده خاصة بالأوثان. وجاء بجميع الكهنة من مدن يهوذا ونجس المرتفعات حيث كان الكهنة يوقدون من جبع إلى بئر سبع. المهم أنه قعد ينظف البلاد في كل حتة ومنتهى الحماس كشاب غيور على ربنا، من بلد لبلد يدخل يشيل الأوثان ويطهر من الكهنة الأوثان ويشيل المأبونين. ونجس توفة حتة كانت ايه من كتر الوثنية ما دخلت عليهم. تعرفين الأوثان يقدموا عيالهم للأوثان ذبايح، يعني ممكن يجي واحد جايب ابنه يربطه ويولع فيه عشان الوثن يرضى عليه، منتهى يعني الخضوع للشيطان. فالمنطقة اللي كانوا بيعملوا فيها حكاية يعبروا عيالهم في النار دي نجسها، يعني حرقها وهدها تماما عشان ما حدش يدخلها تاني. والمذابح التي على سطح علية أحاز التي عملها ملوك يهوذا والمذابح التي عملها منسة في دار بيت الرب هدمها الملك. طبعا في أمور غالية اتصرف عليها كتير قوي قبل كده، إنما طالما الحاجات دي مش لربنا كان بيهدها ويحرقها تماما عشان يرضي ربنا. وركض من هناك وذر غبارها في وادي قدرون. أتعجب جدا من كلمة ركض، زي اللي كان عارف انه عمره قصير، هو مات في عز شبابه في الاربعينات من عمره، فكان بيجري عشان يخلص اللي وراه، عاوز يرضي ربنا وينظف البلاد من الخطية بأسرع ما يمكن، كان بيسابق العمر والزمن عشان عاوز يعمل لربنا كل حاجة قبل ما يمشي. فركض يعني من بلد لبلد بيجري عشان يخلص اللي وراه. والمرتفعات ابتدى يذكر الكتاب بدقة كل حتة دخل فيها وعمر، لدرجة الأمور اللي بناها سليمان. سليمان قال وقت انحرف ملك إسرائيل لعشتاروت رجاسة الصيدونين وكاموش رجاسة المؤابين وملكوم كراهة بني عمون نجسها الملك. يعني في معابد عملها سليمان بنفسه لزوجاته الوثنيات كل واحدة للإله اللي تبعها، واحد اسمه عشتاروت بتاع صيدة، واحد اسمه كاموش بتاع مؤاب، واحد اسمه ملكوم بتاع عمون. ما هو كان متجوز من دول كلهم وكل واحدة تمشي على هواها يعبد إلهها. كل ده بقى يسيل ويصلح أخطاء الملوك اللي قبل. وكسر التماثيل وقطع السواري وملأ مكانها من عظام الناس. والتفت يوشيا فرأى القبور في الجبل فأرسل وأخذ العظام من القبور وأحرقها، لأن كانوا بيدفنوا بطريقة غير اللي قال عليها سفر اللاويين. فكل ده كان بيشيله عشان يطهر البلاد، وبدقة شديدة كان يلتزم بالشريعة. وأمر الملك جميع الشعب قائلا اعملوا فصحا للرب إلهكم. يبقى بعد ما طهر البلاد من كل الوثنية ورجع بخوف كده لكلمة ربنا وبقى حريص يعلم الشعب ويحفظ الناس كلام ربنا، بعد ده كله قال لهم احنا بقالنا سنين طويلة قوي ما عملناش عيد لربنا، بقالهم سنين طبعا ناسين ربنا والأعياد. فقال السنة دي هنعمل فصح لربنا. شوف التوبة دايما تسبق الفصح، أو التوبة دايما في حياتنا تسبق التناول. لما الدنيا نطفت والناس رجعت لربنا قال لهم يليق بينا دلوقتي نعمل فصح لربنا، كما هو مكتوب في سفر العادة هذا لم يعمل مثل هذا الفصح منذ أيام القضاء. شوفوا من زمن القضاء ما تعملش فصح بالجمال ده، ولا في كل أيام ملوك إسرائيل وملوك يهوذا. في السنة 18 للملك يوشيا عمل هذا الفصح للرب في أورشليم، وكذلك السحرة والعرافون والترافيم والأصنام والرجسات أبادها يوشيا ليقيم كلام الشريعة المكتوب في السفر الذي وجدوا حلقي الكاهن في بيت الرب. فلم يكن قبله ملك مثله قد رجع إلى الرب بكل قلبه وكل نفسه وكل قوته حسب كل شريعة موسى. شهادة جميلة يقولها الكتاب عن يوشيا الملك. ما فيش حد رجع لربنا كده، هو ما كانش فاهم، ما كانش عارف الصح، وكان صغير، واللي سمعوا عن جد وابوه كلام مش كويس، انما قدام كلمة ربنا مسح كل الماضي وجدد الحياة كلها ورجع العبادة وعمل نهضة عظيمة جدا. فلم يكن مثله قد رجع إلى الله بكل قلب وكل نفس. ولم يقم بعده مثله، ولكن الرب لم يرجع عن حمو غضبه العظيم. ربنا كان شايف ان الشعب ده يعني بيزوق عنه. الراجل ده كويس يوشيا، وعشان كده ربنا اداله يعني في زمن وسلام وسابه يعمر. انما الشعب بمجرد ما يوشيا هيموت هيرجع يزوق تاني. توبتهم مش كاملة، هو توبته كاملة، فاستحق ان يحسب من القديسين والابرار. لكن ربنا لم يرجع عن حمو غضبه تجاه الشعب، لانه شعب غليظ الرقبة، قاسي القلب، يسمع قد ما يسمع وينسى ويتناسى ويعمل اللي في دماغه، ولما يلاقي ملك بيزقه على الصح يمشي صح، انما اول ما الملك يحط راسه يرجع تاني للغلط. فقال الرب اني انزع يهوذا من امامي كما نزعت اسرائيل، وارفض هذه المدينة التي اخترتها اورشليم والبيت الذي قلت يكون اسمي فيه. ومن هنا بقى هتبتدي الفترة اللي جاية يدخل الشعب في انهيار شديد، ويجوا البابليين يحاصروا، ويجي نبوخذ نصر بقى يذبي المزبيين، وتنهار مملكة يهوذا تماما كما انهارت مملكة اسرائيل قبلها بزمن طويل. مملكة اسرائيل سبيت اولا على يد اشور، بعد كده بابل لما تقووا خدوا مطرح اشور دخلوا خدوا كمان يهوذا. في زمن اشور كان في حزقية الملك البار اللي صان شعبه بصلاته واتضاعه. في زمن يوشيا أجل عقاب ربنا بسبب تقواه وبره، وحفظ الشعب عدة سنوات في التقوى والتوبة. إنما يا ترى في كل جيل في حد يقدر يحافظ على الشعب وينهض بالشعب ويرجعه لربنا ولا لا؟ وبقية أمور يوشيا وكل ما عمل، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام الملوك. في أيام صعد فرعون، دي بقى نهاية يوشيا، ملك مصر على ملك أشور إلى نهر الفرات، فصعد الملك يوشيا للقائه. ودي برضو يمكن يعني ما كانتش حكمة منه أنه يطلع يقابل ملك مصر فرعون، ده لقاء بين ملكين وثنيين، ملك أشور وفرعون ملك مصر، وهو دخل في النص كده فقتله في مجده حين رأى. ملك مصر هو اللي قتل يوشيا في حتة اسمها مجده، وأصبحت المكان ده مشهور في مناحة كبيرة قوي اتعملت لأنه كان ملك محبوب، وأصبح المكان ده دايما ذكرى كده للحزن على ملك عظيم عمل في شعبه كتير قوي، وأصبح حفيد داود الحلم اللي يعني رجع الناس لربنا. وأركبوا عبيده ميتا من مجد وجاءوا به إلى أورشليم ودفنوه في قبره، فأخذ شعب الأرض يهوآحاز بن يوشيا ومسحوه وملكوه عوضا عن أبيه. بكده انتهى فصل تاني من تاريخ ملوك يهوذا. ملك عظيم اسمه يوشيا بدأ صغيرا لكنه كمل حياته بيخاف من ربنا، اهتم جدا بكلمة ربنا، أعاد الشعب للتوبة بقلب غيور، تمسك بالعهد جدا وبطاعة ربنا، وفي أيامه عدت الأيام على بسلام وخير بالرغم من هجوم البابليين. لكن بعد ما مشي كمل ربنا تأديبه للشعب وسمح بالسبي. ربنا يدينا نعمة ان احنا نتعلم التوبة من الناس دول، والخوف من كلمة ربنا، والحرص على الحياة المقدسة، وان احنا يعني نركز في توبتنا واهتمامنا بطاعة ربنا. بفكركم ان في ميل خاص بالبرنامج، ياريت تبعتوا لنا عليه اي تساؤلات، وفي لقاءات اخرى نحب ان احنا نجاوبكم على كل التساؤلات دي. لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد، امين.